الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 445، مسألتان بعد إن من المصدود، وتنتهي أحكام المصدود إن شاء الله، ونمر عليهما مر الكرام. مسألة 445: من أفسد حجه ثم صده هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان: الظاهر هو الأول، ولكن عليه كفارة الإفساد زائدا على الهادي. انتهت المسألة. تتضمن المسألة المذكورة حكمين: الأول إن من أفسد حجه بالجماع مثلا قبل المزدلفة، قبل الوقوف أو الوصول إلى المزدلفة، بطل فسد حجه ووجبت عليه إعادته في السنة المقبلة طبيعي مضافا إلى الكفارة، وهي بدنة للواجد، وإلا فبقرة لمتوسط الحال، وإلا فشاش. وهكذا من أفسد عمرته المفردة، وذلك بالجماع قبل بعد الإحرام وقبل الساعي، فإنه أيضا يترتب عليه الكفارة المذكورة مضافا إلى لزوم إعادة العمرة. جيد، ينحط بين شريطين، هذا المثال بين شريطين، بين المثال موردين. أرجع إلى صلب الموضوع، إن الحكم الأول إن من أفسد حجه نسكه حتى يشمل السنين، ثم هاي ما بعد الشريطين، ثم بعد ذلك صد، لزمه ترتيب حكم الصد. يعني شنو حكم الصد؟ يعني التحلل بالهادي، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني إنه لا يسقط عنه كفارة الإفساد التي قلنا بدنا أو لا تسقط كفارة الإفساد بسبب الصد المتأخر البعدي. إذن حكمان تشتمل عليهما هذه المسألة. أما الحكم الأول، أعني أنه من أفسد نسكه ثم صد ترتب عليه حكم الصد، فالوجه في ذلك هو أن النسك الذي أفسد بسبب الجماع إما أن نقول بأن الفساد مجازي وليس حقيقيا، والذي يجب عليه حقيقة هو الإعادة والقضاء في العام المقبل، وإلا فالعمل الأول ليس فاسدا، نظير ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى الصوم في شهر رمضان، فإن من ارتكب احد المفطرات يعبر الفقهاء بانه فسد او افطر، فسد صومه او افطر. ان المقصود الحقيقي هاي اذا اريد نكتب رساله الحقيقه جديده يكون لدي بعض التعابير هم نحاول ماذا نصلحها، وهذا من الالفاظ الذي اصلاحه جدا مهم. فان المقصود، ان المقصود من الفساد يعني شنو؟ فسد صومه يعني وجب عليه القضاء، مو فسد صومه بمعنى انه بطل حقيقه بحيث الان يمكن ان ياكل ويشرب ويصنع ما يصنع، لا لا لا، انه باق على صومه. هاي ترى حتى على اهل العلم هي قد تعب، خل اقول لك انه باق على صومه، غايته يجب عليه ماذا؟ إعادة يوم بدل هذا اليوم، ضريبة، ضريبة كفارة شديدة تسميه. فهنا أيضا كذلك بالنسبة ماذا إلى الحج أو العمرة، قد يقال أن الأمر كذلك، يعني أنه لا يفسد ماذا حقيقة، وإنما الفساد بل يأتي بمعنى وجوب الإعادة أو القضاء. هم قضاء هم ما تنعبر قد شيء في المنزل. زين، ايش القضاء في العام المفرد؟ بالنسبه للعمره المفرده قضاء ما له معنى، يكون تسميه عادي لان ما له وقت العمره المفرده. اذا اما ان نبني على ان الفساد مجازي، او هذا الاحتمال الثاني، نبني على ان الفساد حقيقي ولكن يجب الاستمرار رغم الفساد الحقيقي والمواصلة فيه، أو هذا الاحتمال الثالث، ثلاث احتمالات هي موجودة. أو نبني على الفساد الحقيقي من دون حاجة إلى مواصلة، من دون حاجة إلى مواصلة، وهذا كما لو فرض أن الشخص ترك الموقفين في عرفة والمشعر، تركهما بعد أن أحرم، تركهما، إما أن تركهما عمدا أو تركهما بسبب ماذا؟ مانع من الموانع، فإنه حينئذ يبطل ماذا؟ حجه يبطل بعد انتهى، نقول له باطل، ويقول شو أسوي؟ نقول له شو أسوي بعد شنو؟ جاء الآن الحل هو ماذا؟ إحرامك الناس بشكل ماذا حقيقي في أمان الله، في أمان الله. فإذا الاحتمالات ماذا؟ ثلاثة، إما أن يكون الفساد مجازي مع وجوب القضاء، أو يكون الفساد حقيقي مع شنو؟ وجوب الاستمرار، وإما أن يكون الفساد حقيقي من دون وجوب الاستمرار. فإن بنينا على الاحتمال الأول أي أن الفساد مجازي، فترتب حكم الصد يكون واضحا باعتبار على أنه هو في البداية قد أحرم، وبعد الإحرام شهر في مسجد الشجرة، بعد ما جاي هماج ماشي رأى زوجته فجامعها، حينئذ ماذا؟ فسد حجه، لكن بمعنى ماذا؟ وجوب القضاء. وإلا نقول له ماذا؟ تعال صاحبنا روح اغتسل وامشي، اغتسل هماج مو لازم لسه اغتسل، الشيخ مو لازم يغتسل، للصلاة يكون لازم وللطواف لازم يغتسل. فنقول له تعال اركب ويانا وواصل اعمالك، ما بيها شيء يسمونه فاسد، مو بمعنى على انه راح تبطل، لا، بمعنى وجوب القضاء. ثم بعد ذلك حينما وصل الى مكة المكرمة اراد ان يقف ماذا؟ في عرفات او في المزدلفه، منع من الوقوف، من الوقوفين، او على الاقل منع منين، هذا الصدع ما يتحقق، من الوقوف في المزدلفه، والمهم الوقوف في المزدلفه، وهنا يترتب عليه حكم الصد، يعني لا يتحلل الا بالهادي باعتبار انه عمل صحيح، فتشمله روايات ماذا؟ أن المصدود عليه لا فرق, المصدود عليه أن يتحلل بالهدي لا فرق بينه وبين ماذا غيره, العمل صحيح وماشي الحال وما به أي مشكلة, وطبيعي سنتمسك بالأطلاق, طبيعي نحتاج إلى التمسك بالأطلاق, نقول مقتضى أطلاق أدلة أن المصدود يلزمه التحلل بالهدي لا تختص بمن لم يفسد حجه, بل حتى من وجب عليه القضاء أيضا تشمل أدلة وكو مانع من شمولها. وإذا شككنا في الشمول يكفينا الجزم, يكفينا الجزم بمن بعدم الخصوصية من هذه الناحية. هذا بالنسبة على الاحتمال الأول, إذا ابننا على أنه ماذا الفساد مجاز. وأما على الاحتمال الثاني, يعني إذا بنينا على أن الفساد حقيقي ولكن تجب المواصلة, فيمكن أن يقال إنه ما دام تجب المواصلة كما في صوم شهر رمضان لو أفطر الشخص في أثناء النهار فيصير حاله حالة بعد شنو, حالة من لم يفسد ماذا حجه, المفروض تجب المواصلة والإطلاق أطلاق ما دل على أن المصدود يلزمه التحلل بالهدي يشمله. وإذا شككنا في شمول الإطلاق كما على مبنانا قد يشكك في باب الإطلاق, قد يشكك في شمول الإطلاق, إذا شكك في شمول الإطلاق فيكفينا حينئذ الجزم بعدم الخصوصية. نعم لو فرض أن فقيها قال أنا لا أرى الإطلاق شاملا لهذه الحالة, كما أنه لا أجزم بمن بعدم الخصوصية, نقول هذا حق لك, حق لك, حق لك, ما بي مشكلة. فإذا على هذا الأساس لا يجب التحلل بمن بالهدي, وإنما نقول ما دام دليل الصدمة شمله نقول على أنه حينئذ هو يحصل له التحلل بلا حاجة علما إلى هدي. جيد, لكن من المناسب أن نقول إما إطلاق موجود أو جزم بعدم الخصوصية شيء وجيه. وأما على إذن على هذين الاحتمالين ثبوت حكم الصد يكون واضحا. نعم في الحالة الأخيرة, يعني إذا كان الفساد حقيقيا ولا تجب المواصلة فهنا لا يترتب حكم الصد, إذ هو الآن ليس الآن هو بعد ماذا خرج عن الحاج وخرج عن الإحرام, ولا معنى لأن يشمل ماذا دليل أن المصدود عليه أن يتحلل بالهدي. فإذا اتضحت النتيجة النهائية, أريد أكرر ما عندي شيء, على التقديرين الأولين كما هو محل الكلام الآن يترتب حكم الصد. نعم على الاحتمال الأخير الذي هو خارج عن المسألة, مو بعيد خارج هذا عن المسألة, لا يترتب حكم الصد. هذا كله بالنسبة ماذا إلى الحكم الأول. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني وهو أنه كفارة الإفساد لا تزول تكون ثابتة في حقه, فالوجه في ذلك واضح, لأنه حينما أفسد عمله بعد الإحرام في مسجد الشجرة جامع زوجته, والآن عمله ماذا صحيح ويشمل ماذا يشمله ما دل على أنه من جامع زوجته بعد الإحرام وقبل الوقوف في المزدلفة يجب عليه القضاء والكفارة, هذا حينئذ ماذا يشمله, فالكفارة ماذا تكون ثابتة, كفارة الإفساد تكون ثابتة في حقه لإطلاق ذلك الدليل كما هو واضح, والصد الطارئ بعد ذلك هو شيء طارئ بعد ذلك ولا يؤثر في رفعي، لا يؤثر في رفعي، في رفعي كفارة الإرشاد بمقتضى إطلاق، إطلاق يكون الجيبة، إطلاق يكون الجيبة بمقتضى إطلاق وجوب الكفارة في حق من جامع قبل الوقوف في المزدلفة أو قبل حيث الحج أو قبل ماذا أشتعي بالنسبة إلى العمرة المفردة. إذن الحكم يكون باقيا حكم الجماع وهو الكفارة ولا تزول المفترى إطلاق الدليل، وهو مطلب واضح وطبيعي. لأجل الصد أيضا يجب عليه ماذا؟ الهدي، وهذا أيضا واضح بمقتضى إطلاق دليله أيضا. وإن لم نشكك في الإطلاق، وإذا شككنا فحينئذ الجزم بعدم خصوصية. انتهت هذه المسألة، لكن هناك قضايا فنية، قضية فنية أو قضيتين، قضيتان فنيتان. الأولى جانبية مو مهمة، الإحرام لم يثبت من البداية، هذا فيما إذا كان الفساد حقيقي ولا يجب عليه ماذا؟ المواصلة. هذه الحالة الأخيرة تسلمنا، هذه خارج عن محل الكلام، هذه في الحقيقة ماذا؟ حينئذ أخو هذا إفساد حقيقي، صار كفارة أصلا ما أكو هنا، لأن هو ما جامع ولا كفارة إفساد ما أكو، فاته الموقفان، فاته إما عمدا أو فاته ماذا؟ اضطرارا لطارئهم. إذا كان لأجل الجمعة يجب المواصلة، أو قلنا على أنه ماذا؟ فحينئذ يثبت ماذا؟ كفارة الإرشاد، وماذا؟ لأجل الصد يجب التحلل كما قلنا، وكل واحد بمقتضى ماذا؟ إطلاق دليله كما ذكرنا. القضية الفنية الأولى التي أريد أن أذكرها هو أنه ورد في المسألة هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ شيء أم لا يقولون أو لا يقولون مو مهم، شاهد ما لي شغل بها. وجهان، الظاهر هو الأول. أنا أرى من المناسب في الرسالة العملية إذا أراد شخص وفقه الله إن شاء الله بالخير والعافية لكتابة رسالة عملية، هذه التعابير اللي يجيبها. وجهان، شنو وجهان؟ أو بالشرائع يجيبوها كتاب درسي، ما يخالف يا أخي، مو كتاب تريد تقدمه للعوام، هذا ما يجيبون بعد شنو؟ وجهان أو الظاهر، الظاهر هم شنو الظاهر؟ الظاهر شنو؟ هاي كلمة الظاهر هم ما تكون نشيلها للرسائل العلمية، مع التحقق على هذه التعبيرات وين؟ في الكتب الدرسية العلمية، ايش واحد؟ لأن هذه هي تبطي ماذا لما أقول وجهان؟ والظاهر هذه مؤشرات ماذا إلى مطالب ماذا علمية مهمة، لكن للعوام هذا موجب للتشويش من دون فائدة. هاي قضية ينبغي الالتفات إليها. ها يعني إذا حذفنا شنو وجهان صارت واضحة؟ لا صدقني، الغموض يبقى ويبقى ويبقى. بل مطالبنا هي مو سهلة، مو سهلة. أنا أشرح الفرد واحد وبعد ما يلتبت شنو لطالب العلم، فكيف ديما بالعامي؟ فإحنا رسالتنا عنهم ما تقول اللي تسويها الناس كل الشنو سلسة جدا، راح شنو هو يعتمد عليها، وقد هذا الاعتماد عليها قد ماذا يوقعه في مفاجئ، قد يفهم أفهام فهم خاطئ، فخليه يرتبط بمن برجل الدين في الشيء. بس أنا أريد الرسالة العملية ماذا تصير؟ رجل الدين يفهمها، والعامي لما نوضح له إياهم ما تفهمها. إيش بعد وجهان ما على داعي نبين ماذا؟ تحتاج إلى مدرس، يبقى إلى درجة الحاجة إلى المدرس ماذا؟ مختلفة. بعض مرات مع المدرس هو يبقى شنو؟ مضطرب، هو واقع هذا. وبعض مرات بعد الإيضاح البسيط من المدرس يرتفع عنه أي اضطراب. أنا أريد أن هذه الحالة، لا تلك الحالة. هذه قضية فنية. والقضية الأخرى التي أريد أقولها، لو كتبنا رسالة مناسك حج أصل هاي المسألة أنا أشيلها من الأساس. قد هسه شوية هما تصعد الموجة وأقول أن أصل حكم الصد هما تراح شنو أشيل باعتبار ما قعدنا حكم كرصد الساعة الآن شنو هم سامحين أصل إحصار إيه إحصار لا ما أشيل المحصر لأنه شنو اللي بيمانع يكون من جهة ماذا مرض ونا هذا لا لا أخوي يتمرضون فيه تلسكتويات تنكسر رجله وهاي هذا يسير. أما الصد الذي ماذا بعد الإحرام يمنع هذه الحالة لم نسمع على أي حال مو مهم. فالمقصود إذا تريد تذكر حكم الصد هذه المسألة لا تذكرها لأن هذه المسألة أفسد حجه ثم وين سيحن تصير هذه على أي حال. هذه انتهت هذه المسألة. مسألة الأخيرة 446 من ساق هديا معه ثم صده كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر. انتهى. المسألة المذكورة تتضمن حكما واحدا مو اثنين واحد وهو أن القارن الذي عقد إحرامه بمن بالإشعار بسياق الهدي وإشعاره وتقليده أو تقليده لو أحرم وبعد ذلك أفسد ثم صد بعد ذلك العفو ثم صد بعد ذلك فحينئذ يكفيه أن يذبح مع الحيوان الذي ساقه. والوجه في ذلك هو أن هذا الحيوان الذي ساقه لا يجب عليه أن يذبحه إذ المفروض أنه صد يعني بعد أن أحرمه صد يعني قيل له كاذبا حينئذ ماذا ما تتمكن أن تواصل ماذا الأعمال صد عن أعمال ماذا عن الأعمال عن أعمال اليوم العاشر على الأقل. فهو في الحقيقة افترض لم يتمكن من الوقوف في الموقفين أو على الأقل في الموقف الثاني لم يتمكن من ذلك لم يتمكن فهذا فسد ماذا حينئذ إذا صد من ذلك فحينئذ لا يتمكن أن يأتي لا يتمكن أن يأتي بمن بالهدي بذبح الهدي إذ المفروض على أنه فسد عمله بسبب الصد بسبب ماذا عدم الإتيان بالموقفين فهذا الصد يمنعه من الذبح في اليوم العاشر في مثل هذه الحالة نفسها عن المواصلة بهذا الشكل. فإذا لا يجب عليه أن يذبح الهدي في اليوم العاشر فيتمثل لأجل الصد أن يذبحه ولا نقول له على أنه يجب عليك أن تذبح هديا آخر إنه لا يحتمل ذلك. وقد نسب إلى الصدوقين أنهما قالا بذلك أي بأنه يجب ذبح هدي آخر ولعل وقد يخطر إلى الذهن تأييد ما ذهب إليه الصدوقان قد يخطر إلى الذهن باعتبار أننا قرأنا في علم الأصول أن الأصل عدم التداخل فتداخل الهديين في هدي واحد يحتاج إلى دليل وحيث انه معدوم الدليل ما موجود على التداخل فيلزم بمقتضى القاعده ذبح هديين هذا قد يخطر في الذهن معاونه مناصره تعاون على البر والتقوى للصدوقين او مع الصدوقين وجوابه ان هذا وجيه اذا كان يجب عليه ماذا ذبح الهدي أما إذا فرض على أنه منع من المواصلة منع من أصل الموقفين فإذا منع من الموقفين هذا لا يجب عليه ذبح الهدي آنه ذات حتى نقول الأصل عدم التداخل. وهذا مطلب واضح. وهذه المسألة أيضا من المناسب ماذا حذفها وعدم الإشارة إليها لأنها قليلة الابتلاء. زين جيد. بهذا فرغنا بحمد الله عز وجل عن أحكام المصدود. الكلام يقع عن أحكام ماذا المحصور. مسألة رقم 447. المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام. انتهت هذه المسألة. وقد ذكرنا في بداية حكم الصد عندما ذكر قدس سره تعريف ماذا المصدود، وأنه من حبس بمانع من العدو بسبب العدو منع من المواصلة. ذكرنا هناك أن هذا أشبه بالمبتدأ بلا خبر، فلا معنى لأن نعقد مسألة. أهم قضية النية ترى، أهم قضية النية، وذني النيات واضحة يا أخي العزيز. على أي حال لا بد أن نلتفت إليها. عقد مسألة لتعريف ماذا المحصور أو المصدود هذا ما إلى معنى، وإنما المناسب كما قلنا هناك من البداية نقول المحصور هو كذا، من أحرم ثم منع بمانع خارجي، والمحصور من أحرم ثم امتنعت عليه المواصلة بسبب مرض ونحوه. وحكمهما حكمهما ذكر ماذا في نفس ماذا المسألة. أما المصدود فحكمه كذا، تسوي لهم أرقام 1، 2، 3، 4 رقمين، وبعد ذلك إذا الأحكام الزائدة تعقدها في مسائل لا بأس. أما تعريف المصدود أو المحصور في مسألة أصل ليست فنية، وهذا مطلب واضح. وهناك شيء آخر وهو أنه قدس سره قال هو الممنوع بمرض ونحوه. ما المقصود من كلمة نحوه؟ بمرض ونحوه ليس المقصود من نحوه يعني المانع مع مثل العدو، فإن هذا مانع خارجي، إن هذا مصدود، فلا بد أن تفسر ماذا بمانع داخلي. مانع داخلي، فيمكن أن يقال نظير المريض هو من انكسرت رجله، هذا يسمى مريض الذي انكسرت رجله، أو لا منكسر الشال عفو صار أكو عند ماذا تعب في الرجلين يصعب عليه ماذا لا يتمكن من بعض مرات مو يصير ولا مثل أحياد الكربلة لما نمشي بعضهم خصوصا الذي ماذا المرة الأولية إذا قاعد يمشي وشوية كان بدين ما يتمكن يمشي. فهذا نفترض على أنه لا يتمكن ماذا من المواصلة لتعب في رجله في مثل هذه الحالة، وطبيعي ما أكو وسيلة، ففي هذا الزمان صار أكو الوسائل موجودة وهذا وسيلة همات ما موجود، فهذا لا يصدق عليه عنوان المريض، فمو مريض، ولكن مع ذلك لا يتمكن من المواصلة لمانع داخلي، فهذا أيضا يكون محصورا طبيعي. والتعميم لهذا ولهذا ما هو وجهه؟ قد تسألني تقول لي على أن الوارث والروايات هو ماذا؟ هو أن المحصور ما كان بمرض، فشلون تعمم ماذا لغير المرض؟ والجواب عندنا الحمد لله في علم الأصول قرينا شنش أقولا مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العقلاء إنها تقتضي أنه التعميم من هذه الناحية فالمقصود من المرض حينما الإمام قال بمرض أو بعدوين، المقصود مرة مانع يرتبط بما هو خارج عنه، مرض المانع يرتبط بمن؟ بنفسه، من دون أن يكون ذلك لأجل شيء خارجي. هكذا يفهم مضافا إلى أن اللغة هكذا، اللغة تساعد على هذا التعميم، فإن المحصور من كان محبوسا والمصدود أيضا من كان محبوسا، لكن ذلك الحبش بسبب مانع خارجي، هذا بسبب مانع ده. فإذا التعميم في الحقيقة إما بمناسبات الحكم والموضوع أو لأجل ماذا؟ اللغة أو لكليهما. هاي المسألة ماذا انتهت؟ مسألة 448 إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.